الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. نعت الدائرات على أعدائهم أجمعين. اللهم أفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى إقامة الحد والحدود، هل يجوز إجراءها في زمن الغيبة للتغيير الجامع للشرائط أم لا؟ تعرضنا لهذه المسألة، قلنا تفصيلا المجال يحتاج إلى بحث مفصل، لكن بمقدار نذكر أمهات الكلام في هذه المسألة. قلنا نستدل نذكر كلمات الأستاذ في مباني تكملة المنهاج في الجزء الأول، صفحة 224 إلى 227. ذكرنا ابتداء عن استدلال الأستاذ، ثم دليل من يقول لا يجوز إقامة الحد في زمن الغيبة. قال قدس الله نفسه: وأما الاستدلال على عدم الجواز بما في دعائم الإسلام والأشعثيات عن الصادر عن آبائه عن علي عليهم السلام، لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام. هذه الرواية كما أفاد موجودة في كتاب الأشعثيات هكذا بهذا النص، وأيضا موجودة في كتاب الدعائم دعائم الإسلام، لكن بزيادة إلا بإمام عدل، أضيف إليها الكلمة إمام عدل. لا توجد هذه الكلمة في أشعثيات. خب، هذا بالنسبة لمتن الرواية. أجاب الأستاذ: ففيه أن ما في دعائم الإسلام لإرساله لم يثبت، يعني مرسله. ذكرنا سابقا أن دعائم الإسلام كله مرسل، لا يختص مورد دون مورد، إلا أن من المسلم أن صاحب دعائم الإسلام وهو القاضي نعمان، هذا الشخص اسمه نعمان بن محمد المصري، كان رئيس القضاء الأعلى، بل هو المدبن لقانون في اصطلاح الخلفاء الفاطميين، هم إسماعيليون، يعني يؤمنون بإمامة إسماعيل ثم أئمتهم، فهو الذي دبن فقههم. ومذهب الإسماعيلي الآن فقهان منحصر في هذا الكتاب، يعني الآن المجاميع العلمية لهم جامع معروف في الهند، الجامعة السيفية حاليا موجود، الكتاب الفقهي الوحيد هو هذا الكتاب، ليس له بديل، ليس له كتاب آخر، فقط هو هذا الكتاب، ومن أوله إلى آخره مرسل. لكن عن الأئمة، عن الصادق، عن الباقر، عن علي، عن حتى الإمام الحسن، عن رسول الله، بعض النبات يقول وروي عنهم قالوا هكذا. ذكرنا سابقا أنه جميع ما في الكتاب واضح أنه مأخوذة من مصادر الشيعة. المؤلف كان في، يعني كتب الكتاب في أيام المعز الخليفة الرابع من الخلفاء الإسماعيليين، توفي أظنه توفي سنة 361، يعني 20 سنة قبل الصدوق، فهو معاصر للشيخ الصدوق، يعني يعتبر متوسط بين الصدوق والكليني، هذا بحسب الزمان، واعتماده على كتب الأصحاب هذا مما لا إشكال فيه. لكن المشكلة الآن تمييز هذه المصادر، ذكرنا سابقا ما يتعلق بذلك، واليوم نذكر إن شاء الله. نعم، بحسب ظاهر مرسل، لكن خصوص هذه الرواية احتمالا كما نذكر إن شاء الله تعالى أخذه من كتاب الأشعثيات. ثم قال، يأتي كلامنا فيه: وأما الأشعثيات المعبر عنها بالجعفريات أيضا، هذا الكتاب قام السيد البروجيدي رحمه الله بطبعه تارتا به اسم الجعفریات و اخرى به اسم الاشعثیات. و یحتاج الى تحقیق مفصل، لذكر بعض الكلام فی و تفصیل فی مجال آخر. اطلق عليه عنوان في بعض الروايات عبارات العلويات ايضا كما جاء في ميزان الاعتدال للذهبي. العلويات باعتبار انتهاء الاسناد الى علي صلى الله عليه وسلم، واطلق عليه الجعفريات باعتبار وجود الامام الصادق في الاسناد، واطلق عليه الاشعثيات باعتبار ان محمد ابن الاشعث هو الذي نشر هذه النسخه كما سنذكر إن شاء الله. فنسب إلى نفس الأشعث فسمي بالأشعثيات. جاء في جمع من كتب العام له نسخة لم يصفوا بشيء، له نسخة عن أبيه عن آبائي، عنوان النسخة شيء واحد كله واحد. سيأتي الكلام. وأما الأشعثيات المعبر عنها بالجعفريات أيضا فهي أيضا لم تثبت من رواية الجعفرية. ينبغي أن يشرع أن يلتفت قدما أصحابنا، يعني الفقهاء أصلا، الفقهاء لم يكن المتعارف عندهم أن يبحثوا بتفصيل عن كتاب الجعفرية، لكن في هذا المجال قال لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام عادل. جمل من العلماء الفقهاء تعرضوا لكتاب الأشعثيات بمناسبة هذه الرواية، لأن هذه الرواية بإصطلاح اليوم كليدية استراتيجية بإصطلاح مهمة. فمثلا صاحب الجواهر على خلاف عادتي تعرض هنا لكتاب الجعفريات وناقش في الكتاب وقال كتاب شاذ قال بعض الأفاضل، لأن كتاب الجواهر مع أنه عادتا لا يتعرض هجم على الكتاب بقوته باعتبار أن هذه الرواية مهمة جدا، لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الحد ولا الجمعة إلا بإمام عادل. الإمام العادل في رواياتنا عادتا الإمام المعصوم عادتا. فيستفاد من هذه الرواية أن هذه الأحكام الثلاثة خاصة من خواص الإمام المعصوم. فبناء على ذلك حتى بناء على ولاية الفقيه لا تثبت هذه الثلاثة للفقيه، ولذا جملة من الأعلام هنا يعني اعلام الفقهاء الرجاليين دعنا عن الرجاليين تعرضوا لحال كتاب الاشعثيات حتى مثل الجواهر. فمنهم من ضعف الكتاب كالجواهر والاستاذ طبعا ببيانات مختلفه، طبعا جمله منهم ناقش في الكتاب ناقش في الروايه سندان، الاستاذ على خلاف مبنى ناقش في الروايه مصدرن. نحن دائما نفرق ما بينهما سندن و مصدرن. مراد را به سنده یعنی الجهات راجعت الى الرجال فلان، و اهم شیء هل هناك انقطاع ارسال ام لا، هل هو ثقه ام لا، هذا اهم شیء هنا. الاستاد عادتا یناقش في الروايات رجاليا یعنی سندن، لكن هنا آمن به رواية سندن ناقش فيه مصدرن، وهذا غير متعارف في مسلك الأستاذ. من يراجع كتاب التنقيح كتب الأستاذ يتضح له أنه غالبا مناقشات الأستاذ سندان لكن هنا مصدرا. فحاول أن يناقش في الكتاب مصدرا، من باب التذكر لا أريد إطالة الكلام، بعض من معاصرين للأستاذ مع جلالة شأنه وهو السيد الخنصاري رحمه الله، المرحوم سيد أحمد رحمه الله الخنصاري، في كتاب جامع المدارك الجزء السابع الجزء الأخير من جامع المدارك، طبعا السيد الخنصاري قدس الله نفسه ما كان يؤمن بولاية الفقيه إطلاقا، من المخالفين في أصل الله، لكن مضافا إلى ذلك هنا مال إلى تصحيح الرواية. فما أنه كان أكبر سيدنا من السيد الخوئي نقل مضمون كلام الأستاذ من كتاب المباني ثم رد عليه، فهو يحاول الدفاع عن هذا الكتاب. طبعا الدفاع عن هذا الكتاب مضافا الى مثل السيد الخنصاري جاء مفصلا في كتاب خاتمة المستدرك للشيخ النوري، لكن ليس غرضي الان الرجاليين بيان كلمات الرجاليين وبيان كلمات علماء الفهارس، مرادي الان بيان كلمات الفقهاء وانهم بمناسبة هذه الرواية دخلوا في البحث الفهرستي ايضا. قال قدس الله سره بيان ذلك، ان کتاب محمد ابن محمد الاشعر الذي وثقه النجاشی و قال له کتاب الحج ذکر فیه ما روته العام عن جعفر ابن محمد علیه السلام فی الحج و این کان معتبرن کتاب و نفس الاشعر الا انه لم یصل الینا. خب کلام اون صحیح هم دارش کن و لم یذکره الشیخ فی الفهرس، هذا ليس مهم، من کم من کتاب ذکره الشیخ فی الفهرس و لم یذکره نجاشی، هذا مو مهم. و هو لا ينطبق على ما هو موجود عندنا جزما، الكتاب الذي نسبه النجاشي الى الاشعث غير هذا الكتاب الموجود حاليا عندنا. حال الكلام صحيح، هذا لا اشكال فيه، لا يحتاج الى اتعاب نفسه. محمد ابن محمد الاشعث له كتاب في الحج جمع فيه روايات العامه عن الامام الصادق، هذا كتابه. الكتاب الموجود حاليا عندنا عبر ليث بن العامه يرويه عن موسى ابن اسماعيل ابن الامام الكاظم عن والده اسماعيل عن الامام الكاظم عن الامام الصادق عن الامام الباقر عن امير المؤمنين رسول الله. خب طبعا انا عرض میکنم ثم هذا الكتاب مبوب، یعنی هذا الكتاب الموجود به اسم جعفریات، کتاب الطهاره، کتاب الصلاه، کتاب الحدود، کتاب اصلا قطعا لا ينسجم. و انا اتعجب ان الاستاذ لماذا ذكر هذا الشيء تمهيدا لعله لايضاح الامر، و هو لا ينطبق على ما هو موجود عندنا قطعا، هذا ما لا اشكال فيه. النجاشي قال ابن الاشعث له كتاب الحج و جمع فيه روايات العام عن الصادق عليه السلام، فموضوعه خصوص الحج والإسناد إسناد من العامة إلى الصادق عليه السلام. طبعا لا قطعا هذا بلا شك، فإن الكتاب الموجود بأيدينا مشتمل على أكثر أبواب الفقه، وذلك الكتاب في الحج خاصة وفي خصوص ما روته العامة. خب هذا أنا أحتمل لعل الأستاذ قدس الله نفسه ذكره من باب التمهيد، وطبعا كلام الأستاذ قدس الله نفسه ناقص يحتاج إلى تكميله. تکمیل هذا الكلام، نحن عندنا قاعده لما ننظر اسنادن و خصوصا اداره اینا کتاب به اسناد، یعنی مجموعه روایات، المتعارف عندنا ان ننظر من اول السند الى آخر السند، من یکونو من اصحاب الكتب مؤلف لهو ذکرون فی فهارت الاصحاب وللاصحاب طریقون الى کتبه. مثلا في هذه الرواية أولا موجود سهل بن أحمد الديباجي له كتب، لكن كتبه لا تنطبق على الموجود. يروي سهل عن محمد بن محمد بن الأشعث أيضا له كتابه، كتابه في الحج ما رواته العام عن الإمام الصادق، خب لا ينطبق على هذا لأن هذا في أبواب الفقه من كتاب الطهارة والصلاة. لاحظتوا هاي كيفية البحث، أصولا لما نجد سندا في أول كتاب هكذا طريقتنا في البحث، والأستاذ قد ذكر واحدة، فنحن طريقتنا أن نلاحظ كل واحد من رجال الإسناد، نرى أن الكتاب يحتمل أن يكون له أم لا. هذه طريقتنا أصولا، وطبعا بما أن هذه الأبحاث لم تذكر وقلنا الفقهاء فقط في مجالات قليلة تعرضوا لبيان المصادر، نحن غالبا في كل رواية نتعرض لمجال المصدر. الآن كيف ما كان، فنقول المعروف في هذا الإسناد سهل بن أحمد الديباجي والكتاب ليس المؤلفاتي عن محمد بن محمد الأشعث والكتاب لا يناسب أن يكون المؤلفاتي، شواهد قطعية على ذلك مسلما ليس له. عن موسى بن إسماعيل، موسى أيضا له كتاب بل كتابان، لكن الشواهد لا تؤيد أن يكون هذا الكتاب له لموسى. عن اسماعیل ابن موسى ابن جعفر ابن امام الكاظم، هذا هو الذي ذكر النجاشي ان الكتاب له، فلذا ولو اصحاب الاسناد كلهم اصحاب كتب، لكن ننسب الكتاب الى خصوص الاخير وهو اسماعیل ابن امام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. و اما الشواهد على ذلك، ثم قال الاستاذ و اما ما ذكره النجاشي والشيخ في ترجمته اسماعیل ابن الامام الكاظم من ان له کتبا یرویها ان ابیه ان آبائه، ابیه یعنی الامام الكاظم، منها کتاب طهاره الى آخر ما ذکرنا، حدود لعله من بعض حتى لا يكون النقل ضعيفا، كتاب اسم كتاب هذا الكتاب كتاب أستاذ قدس الله نفسه بإسم معجم رجال الحديث، إسماعيل ابن موسى بن جعفر بحسب هذه الطبع من المعجم الجزء الثالث صفحة 188. قال النجاشي عبارة الشيخ مقاربة له، اسماعیل ابن موسى ابن جعفر الى ان يذكر الى امام الحسين عليه السلام سكن مصر و ولده بها، احتمالا ولده یعنی سكن هو ولده، یا فيما بعد صارت اولاده بها بمصر، علی هذا هو الوحيد من اولاد الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ذهب الى مصر و سكن بها، و له كتب یرویها عن آبیه عن آبائه، منها کتاب الطهاره، کتاب الصلاه، زکات، صوم، حج، جنائز، طلاق، نکاح، حدود، دعا، سنن و الاداب و رؤیا، حدود 16 کتاب ینسب الیه. الان اکثر هذه الكتب بعینها في کتاب الجعفریات موجوده به نفس الاسماء. ثم یذکر سنده من طریق ابن الغضائر الاب قال اخبرنا الحسين بن عبيد الله وابن الغضائر الأب حدثنا أبو محمد سهل بن سهل الديباجي حدثنا محمد بن محمد الأشعث الكوفي بمصر قراءة عليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني أبي بكتبه. فتبين بوضوح أن سهل بن أحمد الديباجي البغدادي ذهب إلى مصر و تحمل هذه الكتب التي الان نحن نسميها جعفريات و جاء الى بغداد و نشر الكتب في بغداد، يعني ان صح التعبير بناء على هذه العباره في اواخر القرن الرابع انتشرت هذه الكتب في بغداد. و اسماعیل ابن الامام الكاظم، الامام الكاظم كما تعلمون شهادته في سنة 173، نحن لا نعلم دقيقا متى مات إسماعيل، لا له مثلا 220-30 على حدود بعد عادتا يعني وفاة إسماعيل. فهو حدث بالكتاب، لكن لما وصل الكتاب إلى بغداد تقريبا بعد حدود أكثر من 150 سنة وصل الكتاب إلى بغداد، 140 سنة وصل الكتاب إلى بغداد. فوصول الكتاب إلى بغداد كان على يد سهل ابن احمد الديباجي، وهو الذي بالصلا يروي هذا الكتاب لابن الغضائري، وابن الغضائري رواها روا هذه الكتب للشيخين الجليلين الطوسي والنجاشي. هذا حال الكتاب تاريخيا، صار واضح ان شاء الله. فقال الاستاذ قدس الله نفسه له كتب منها كتاب الطهار الى اخر ما ذكره، فهو ان كان معتبرا ايضا. لاحظوا الأستاذ ابتداءا يتعرض لمسألة الإسناد، فإن طريقهما إلى تلك الكتب قرأت الطريق هو طريق الشيخ واحد قرأت لا حاجة الأستاذ، والطريق لا بأس به، هذا محل الشاهد، يعني الأستاذ رجاليا آمن بهذا الطريق، خب لا بأس، ليس غرض الدخول لأن البحث لا يناسب أن ندخل في أبحاث الرجال مفصلا. التاريخ كما ذكرنا، أولا الحسين بن عبيد الله الغضائر، هذا قطعا من أجلاء الأصحاب، ثقة جليل، شيخ أصلا من شيوخ الحديث، من الأجلاء جدا لا إشكال فيه. الكلام الذي في ابن الغضائر في بلده أحمد لله حسين مما لا إشكال مما لا شبهة في وثاقته وجلالته، وأنه من مشايخنا الكبار، وتوفي قبل الشيخ المفيد بسنتين، معاصر للشيخ المفيد، توفي في سنة 411 في هذه السنة توفي. وذكرنا أن الشيخ الطوسي أن الشيخ النجاشي عاش في بغداد، فلذا كان كثير التردد عليه، ومن جهته تعرف على ابنه أحمد، يذكر في جملة من الموارد حضرت مع أحمد دار حسين بن الغضائري، سمعت هذا من ابن الغضائري مع ولده أحمد، اما الشيخ طوسي قدس الله نفسه دخل بغداد في سنة 408، يعني ادرك ابن القضائري 3 سنوات، و في خلال هذه الفترة تحمل و حضر عنده و اخذ عنه اجازة عامة بجميع مروياته و تصانيفه. فهذا لا اشكال. عن سهل ابن احمد الدیباجی البغدادی قال النجاشی لا بأس به این وثقه و اعتمد علیه الا ان احمد ابن القضائری ضعفه. حال کان کذاب کذبه. ثمانیه اشتباه صاف اللفظ داره، هو 460 توفی و 61 408 اشتباه الى قلت 80 اشتباه تلفظ الله اشهد 408 دخل بغداد. پس استفاده منه تاثر. پس سهل ابن احمد دیباجی علی المشهور بین جمله من الرجال این توقف فيه لتعارض الجهر والتعديل وثقه النجاشی و ضعفه ابن القضائری. قال ابن القضائری کذاب توفی و ضعفه، لكن انصافا مشکلون ما التفات النجاشي الى حالي علاوه يحتاج الى بحث مفصل. المشهور بين السنه تكذيبه، معروف كان الوجوه المعروف في بغداد سنه كذبوا اذا انه كان كذابا. نعم ابن الغضائري لعله للاعتماد على والده قال هذا رجل ضعيف الا ما يرويه من كتاب الاشعثيان. لاحظوا دقه ابن سهل هذه العبارات لأحمد بن الحسين أو لغيره، لكن إنصافا الرجل في غاية الدقة والمتانة. حقا يقال من كان يقول فإن هذا الكتاب رواه غيره أيضا، كتاب الأشعثيات وغير كتاب الأشعثيات، الروايات التي رواها غيره يعتمد عليه، فاعتمد هو على كتاب الأشعثيات برواية سهل الدیباجی. والوجه في أن والده رحمه الله روا هذا الكتاب فاعتمد عليه.
ف اینجا تا وقتی والد نقل میکنه از دیگران هم دست این کتاب نقل شده
میدونه، یعنی قبول شده، یعنی شواهد آمده بر قبول
وجود داره
بر قبولش. ف کتاب الاشعثیات استثناء، ف اذا قلنا ان الرجل ضعيف مطلقا فهذا الاستثناء لا ينفع، و اذا قلنا لا خصوص هذا لا بس خب لا بس هذا. و علی الاستاذ وثق الدیباجی به اعتبار ان تضعیفات ابن القضائری لا یأخذ بها، و شرحنا مفصلا مبنى الاستاد في تضعیفات ابن القضائری المجال لا يسع لبيان ذلك. خب هذا السند لا بأس. عن محمد ابن محمد ابن الاشعث الكوفي، هو كوفي الاصل الا انه سكن مصر و في مصر روا هذه النسخه. هذه النسخه حتى السنه رواها عن بعض السنه مثل ابن عدي، لكنهم قالوا ان هذه النسخه مكذوبه، هو رجل كذب على موسى بن اسماعيل، نسب الكذب اليه كما في ميزان الاعتدال الذهبي. تفسير كلمات السنه لا حاجه اليه. على عين النجاشي وثقه، خب هذا بلحاظ و نذكر ان شاء الله تعالى اشهى ان مبدا من نشر النسخه هو هذا الرجل ابن الاشعث محمد بن محمد. روا هذا عن موسى ابن اسماعيل ابن الامام الكامل. طبعا موسى ابن اسماعيل لم يرد فيه توثيقه، اصولا في كتب رجالنا لم يذكر، عفوا في كتاب الفهرست للشيخ النجاشي ذكر لكن لم يذكره بشيء، عفوا اشتباه. موسى ابن اسماعيل نسب اليه الكتاب لكن غير هذا الكتاب، ولم يوثق في كتب اصحابه، فلذا قد يناقش في سند الرواية رجاليا بموسى. هذا صحيح، هو حفيد الإمام الكاظم ابن ابنه، لكن لم يرد فيه توثيقه وصاحب كتابه. وذكر أن موسى ووالده كانا في مصر، وذكر سابقا في بعض الأبحاث أن مصر من الأوساط الشيعية ضعيفة جدا، يعني الأوساط الشيعية في ذاك الزمان مثلا كوفة وبغداد و بصره و قوم و خراسان و الی حد ما المدینه و حتی مکه، و اما مصر کانت بعیدتا جدا. الان نحن من تراثنا المصری لا نحفظ الا هذا الكتاب، منحصرون في هذا الكتاب و اون کتاب. فلذا موسى بن اسماعیل الان یعنی الموجود عندنا لا نعرف من تراثه شیئا الا هذا الكتاب الذي لوالده. الا انه توجد روایت فی کتاب کامل زیارات فی باب ثواب زیارت رسول الله نفس سنتی محمد ابن محمد ابن الاشعث عن موسى ابن اسماعیل عن ابیه عن الامام الكاظم الى آخر السند. فالاستاد یقول السند لا بأس به على مبنا فی موسى ابن اسماعیل. صارت النقطة واضحة؟ یعنی قد تتعجبون ان هذا لما یقول و رجال السند لا بأس به فیه اشکالون به اعتبار ان موسى ابن اسماعیل لم یرد فیه توثیقون ذکر فی کتب الاصحاب لكن لم یرد فیه توثیقون، فکیف یقول و طریق لا بأس به. هذا الكلام مبنی على الوقت الذي كتب كتاب مباني تكملة المنهاج او عمل الكتاب على خلاف انه هو الكاتب والمملي لا أريد الدخول في تفاصيل هذا البحث. لما كتب كتاب مباني تكملة المنهاج كان يعتقد ان كل من ورد في اسناد كامل الزيارات ثقته، فتوثيقه لموسى بن اسماعيل لوجوده في كامل الزيارات، وتعلمون انه تراجع عن هذا المبنى و بنا على ان المراد من هذه العباره في مقدمه الكامل توثيق خصوص مشايخه. فبناء على هذا الذي جاء في مباني تكمله المنهاج ان شاء الله في مبان في بيتكم علقوا عليه، هذا على مسلكه سابقا و طريق لا باس به. الاشكال في هذا الطريق تارتا به سهل ابن احمد الديباجي عند جمله من الرجالين، طبعا هو لا يؤمن باعتبار لا يؤمن به تضعيفات ابن الغبائري، ولكن أهم إشكال في هذا الإسناد هو وجود موسى بن إسماعيل لأنه في كتب الرجال لم يوثق الرجل. ومبنى الأستاذ على توثيقه هنا والطريق لا بأس به بناء على أن موسى بن إسماعيل مذكور في كامل الزيارة وكان يوثق كل من وقع في إسناد في أسانيد كامل الزيارة. وطبعا تعلمون فيما بعد تراجعه كتب ورقة ألحقت بالمعجم تراجعه عن هذا المبنى.
خب كثير حتى النجاشي كثير من لم يتعرض بتوثيق أو تبعينه، خب ما دام لم يضعف فلماذا لا يكون هذا
العمل فيكون مجهولا بقى. مبنى على مبنى حجة خبر الثقة ليس ثقة، خب لابد من إحراز الوثاقة. أنا كيف ما كان فإضافة يعني الأستاذ لاحظت النقطة كأن الأستاذ رأى أن الرواية رجاليا صحيحة فاضطر أن يناقش فيها فهرستيا. لاحظ أنه بلحاظ السند صحيح فحاول أن يناقش فيها بلحاظ المصدر وتبين أنه لا يحتاج إلى ذلك. على مبناه الأخير الذي توفي على هذا المبنى إلى آخر حياته، على مبناه الأخير حدود لعله 4 سنوات قبل وفاته، أظن تاريخ الورقة التي كتبها سنة 1409 وتوفي قدس الله سره الشريف 1413. على عين على المبنى الأخير له قدس الله سره الطريق ضعيف لجهالة موسى بن إسماعيل به این ذکره فی کتاب نجاشی لکن لم یذکر به مدحن ولا به ذمی. خب الى هذا الحد تبین کیفیت و استدلال استاد قدس الله سره حاول ان یؤمن به روایت سندن اما مصدرن. ثم قال الا ان ما ذکراه یعنی النجاشی و طوسی لا ینطبق على ما هو موجود به ایدینا، یعنی المشکل فی کتاب الاشعفیات عدم صحة أن هذا الكتاب المطبوع باسم الأشعثيات هو الذي حدثه النجاشي والطوسي، عدم انطباق الكتاب. الوجه في ذلك فإن الموجود بأيدينا مشتمل على كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب النفقات وكتاب الطب والمأكول وكتاب غير مترجم، يعني ليس له عنوان، ترجم هنا معنى العنوان، وهذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجاشي والشيخ، وكتاب الطلاق موجود فيما ذكره وغير موجود فيما هو عندنا، فمن المطمئن به أنهما متغيران متغایران، ولاعقل من انه لم یثبت الاتحاد حیث انه لا طریق لنا الى اثبات ذلك. هذا المناقشه طبعا انفرد استاد قدس الله نفسه، يعني صاحب الجواهر لم يذكر هذه المناقشه. فخلاصه هذه المناقشه توجد عناوين في هذه النسخه في كتاب الشيخ و يعني فهرست النجاشي و فهرست الطوسي لا توجد هذه العناوين. طبعا جواب هذا سهل، ليس فيه مشكله كبيره. غاية ما هناك أن الكتاب كان يختلف باختلاف الرواة صح التعبير، يعني بعبارة أخرى جملة من الكتب مثلا في نسخة عند النجاشي كانت مذكورة وفي نسخة أخرى لم تكن مذكورة. نحن ذكرنا سابقا جملة من الكتب ذكرها النجاشي هكذا. في طرحة ابن زيد يقول له كتاب يختلف باختلاف الرواة عنه. في كتاب الحلبي وهو أشهر كتاب الطائفة أول مصنف للشيعة، كتاب عبيد الله، يقول له كتاب مختلف الأوائل، كتاب مختلف الأوائل.
لكن جزئيا هذا جزء كبير، يعني
لا أفرض أن هذه النسخة التي وصل عند النجاشي لم تكن مشتمل على هذا الفلسفة، فهذا لا يبر بما هو المتفق عليه. النقطة الأساسية كتاب الحدود مذكور عند النجاشي وعند الطوسي وموجودا في هذا الكتاب الآن. عرفت النقطة؟ نعم إذا فرضنا كان شيء في كتاب الطلاق أو كان في كتاب النفقات يمكن يكون إشكال. أولا قلنا أن اختلاف الكتب، يعني اختلاف حجم الكتاب، كان أمرا متعارفا باختلاف النسخ. و نذكر إن شاء الله تعالى سر الاختلاف في خصوص هذا الكتاب لنقطة أخرى. هذا الكتاب كان فيه الروايات لا تتصل إلى رسول الله. جملة من أصحابنا البغدادي احتاطوا لم يربوا تلك الروايات، صرحوا بذلك. التل أكبري رحمه الله وهو أستاذ ابن الغضائري من كبار علمائنا البغداديين في غاية البطاقة والجلالة، كما نذكر هارون موسى التل أكبري من أجلاء الأصحاب، قل من رأينا في حقه أنه روى جميع كتب الأصحاب وأصولهم ومصنفاته. شيخ علمائنا البغداديين في زمانه في بغداد قدس الله نفسه قال إني رويت هذا الكتاب وكل ما كان متصلا بإسناده إلى رسول الله رويت، وأما ما لا ينتهي الإسناد تركت ذلك. خب يحتمل اختلاف النسخ. ثم ماذا يغور بعد أن عرفنا أن هذه الرواية في الحدود، في كتاب الحدود، وكتاب الحدود ذكره الشيخ وذكره النجاشي وموجود الآن في النسخة الموجودة. الأستاذ يقول كتاب النفقات وكتاب الطب وكتاب التفسير وكتاب الجهاد لم يذكر. خب لا يضر، لأن هذه الرواية ليست من هذه الكتب. ثم قال هذا اشكال على عين. هذا الاشكال خب به مقداری و اورد علیه سید الخنساری هكذا كما قلنا استشكل عليه. طبعا به هذا المقدار استشكل عليه سید الخنساری، نحن ان شاء الله نكمل هذا الاشكال. هذا اشكال جواب بسيط ان شاء الله، نذكر اجواب تفصيلي لهذا المطلب. استاد جواب بسيط على ما هو متعارف عند اصحابنا. ثم قال الاستاذ و ان الشيخ المجلسي و صاحب الوسائل قدس سرهما لم يرويا عن ذلك الكتاب شيئا ولم يصل الكتاب إليهما جزمن. حالا في غاية الغرابة والإشكال، أما الشيخ المجلسي تعرض في مقدمات الكتاب لهذا الكتاب ولنكتتين لم يذكر، كما نذكر إن شاء الله تعالى. وطبعا هذا الإشكال جاء في كتاب الوسائل، كتاب الجواهر عفا، هذا إشكال الجواهر. قال في الجواهر أن بعض الأفاضل ذكر هذا الإشكال، وأنا أتعجب أن الأستاذ لم يراجع كتاب المستدرك. الشيخ النوري في المستدرك أجاب عن الجواهر، عن كلا الإشكالين. طبعا الشيخ النوري مصر على أن صاحب الجواهر لم يكن عنده كتاب الأشعثيات، بعد محل تأمل لم يثبت أنه لم يكن عنده. أما صاحب البحار أشار إلى ذلك ولا يظهر من صاحب البحار إشكال في الكتاب، نذكر إن شاء الله رجل مناقشه. ولم يصل الكتاب إليهما جزماً، بل الشيخ الطوسي نفسه لم يصل إليه الكتاب ولذلك لم يروى عنه في كتابه شيئا. عشرات الكتب لم تصل لشيخ طوسی ولم يروى عنها. قطعا الكتاب بنحو الإجازة وصل لشيخ طوسی، قطعا الكتاب من تراث ابن الغضائري الأب، قطعا هذا لا إشكال، و قطعا الكتاب انتشر في بغداد في أواخر القرن الرابع، يعني من سنة 350 انتشر الكتاب، هذا مما لا إشكال فيه. لكن الشيخ الطوسي لم يخرج من الكتاب، بل سنذكر إن شاء الله تعالى أول ما دخل بغداد الكتاب كان في عصر الكليني أصلا، أول ما دخل، و سنذكر إن شاء الله تعالى السر في عدم النقل من الكتاب إن شاء الله نحن نتعرف، لا أنه لنقطة ما يعني لم يعتمد بخصوص الكتاب، فالنتيجة أن الكتاب الموجود بأيدينا لا يمكن الاعتماد عليه بوجه. هذا طبعا نسيت أن أذكر نقطة أخرى قبل أن تفوت النقطة الباقي على شرف الإنسان. نحن قلنا موسى بن إسماعيل لم يرد فيه توثيق، موسى الذي يروي عن أبي، نقطة أخرى نفس إسماعيل لم يرد فيه توثيق، ولو هو به اصطلاح ایرانی امامزاده یا یسمون شاهزاده، ولو هو به امامزاده، لکن ادا اردنا توثیقا رجالیا لم یرد. نه ورد فی قویت ان صفوان ابن یحیی لما مات بالمدینه فی سند مئتین و عشره امر الامام ان یصلی علیه اسماعیل ابن موسی هاد المقدار، و قال الاصحاب المراد به اسماعیل ابن موسی هو هاد الشخص. غیر واضح، یعنی انصافا الان عندنا بعد تأمل في أن يكون، لكن على تقدير أن يكون الإمام أمر بالصلاة عليه، الوثاق المصطلح في الحديث شيء آخر. الآن النجاشي قال إسماعيل بن موسى سكن مصر وولده بها وله كتب، وقال الشيخ إسماعيل بن موسى إلى كذا سكن مصر وولده بها وله كتب يروي عن أبي عن آبائه مببه، يعني هذه الكتب باب 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 الصلاة باب الكتب، وهكذا بالفعل موجود عندنا كتاب الطهارة كتاب الصلاة إلى آخره. فنفس إسماعيل لم يرد في حقه توثيق صريح. نعم قال الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد إن لكل واحد من أولاد موسى بن جعفر فضلا ومنقبة مشهورة، بلي وجاء في رواية، بلي وجاء في رواية أنه جعله متوليا بترتيب على الوقت في بلي، وقال الأستاذ ذكرنا أنه لا دلالة فيها على الوثاق ولا على الحسن. إنصافا ما أفاده صحيح، خصوصا بعد أن عرفنا أن بعض أصحاب أولاد الإمام الكاظم ممن له كلمات إنصافا جريئة وقبيحة مع الإمام الرضا عليه السلام، كما أن الإمام الرضا لم يمضى أعمال زيد النار زيد بن موسى. فعلى ما أفاده الشيخ المفيد أن لكل واحد منهم منقبة، لعل مراده المنقبة الذاتية بالاتصال بالإمام.
زيد النار ما أنكر عليه الإمام،
قال إنك خرجت، كيف خرجت؟
لا يقول أنك أزعمت أنك جنب الشيعة حتى يدفع نشر المأمون،
إحراف البيوت مو معلومة،
مو أكثر من هذا أنه يدفع نشر
عمله هو يقوم بالسيف بعد إحراف البيوت، هو أصعب نساء وأطفال شو
مزالي. لا مو لازم قتلهم، يعني حرق عليهم،
أحرق الدور في البصرة، خرج في الفرس في إحراف الدور. لا إنصافا إنصافا ما قطع حتى لعل أسن نظر الإمام إلى الإحرار، إحرار شو معنى أسن، كيف ما كان فهناك جملة من أولاد الإمام الكاظم قطعا وردت فيهم رواياتهم مما لا إشكال فيه. الآن لعله من حيث المجموع مثلا نستلزم إسماعيل لا بأس من حيث المجموع، وإلا رجاليا لم يرد فيه توثيق. هذه كلمات الأستاذ قدس الله سره، ويأتي الكلام إن شاء الله فيما يتعلق بهذا الكلام بكتاب بوجه أبسط مما أفاده.
هذا ركز يهان الشيعة النار لا تنال ابن فاطمة، هذه كلمة عتاب لدفع الشيعة.
لا لا لا، قال أبو تزعم أنك خرج وكان كما خرج زيد أن زيد كان على حم،
نعم
ثم يستفاد من دون إذن إمام زماني خرج،
فهم، لكن لو هذا الأقام عليه الحد لماذا أعطى